يهديهم إلى الطريق المستقيم، هل أنت خير منهم؟ السبب التاسع الغلو، وهذا أحيانا ما يسلكه الشيطان لما يجد الإنسان عنده حماس أكثر، يصعب أن يأتيه من طريق التقصير، يأتي من طريق الغلو. كيف يكون هنا سؤال، كيف يكون الغلو سبب للانحراف؟ يكون سبب الانحراف إما أن يبتدع أصلا، يصبح مثل الناس المبتدع الخوارج وغيره، فيبتدع في دين الله ما لم يذن به الله، أو العكس لم يحصل كثيرا. مثلا لما يأتي الشاب قد يكون صاحب معاصي وإسراف وتقصير على نفسه، يتوب ويلتزم، يقول أنا الآن صاحب تقصير وإهمال لا ينجيني، يعني أنا ما يحق لي أن أصير مثل فلان وفلان من الناس. وضعي يختلف، أنا صاحب معاصي وصاحب فجور وفعلت ما فعلت، لا يغسل عني هذه الذنوب إلا أن أقبل إقبال صادق على الله عز وجل، فيكلف نفسه ما لا يطيق، يكلف نفسه الأعمال ما لا يطيق، ويتعب نفسه فعله ويرهق نفسه. النتيجة أنه يمكن يتحمل شهر، يتحمل شهرين، لكن بعد ذلك ما يستطيع أن يتحمل. فإذا لم يتحمل ما يعود إلى الاعتدال، لو كان تعود إلى الاعتدال ما في إشكال، لكن النتيجة ما هو؟ النتيجة ما هي؟ النتيجة أن يعود إلى الطريق السابق وإلى الاتجاه الآخر. فحذاري حذاري من الغلو. وعندما نحذر من الغلو يا شباب لا يعني أننا ندعو إلى التساهل، لا، مفهوم الغلو، معنى الغلو إنما نفهمه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من هذه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكلف نفسك من الأعمال ما لا تطيق، لكن أيضا لا تستسلم الكسل حذرا من أن تقع في الغلو. فالاعتدال والتوسط هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيقول إياكم والغلو في الدين. السبب العاشر عدم قدرة الشاب على استغلال وقته. كيف يكون هذا السبب؟ نعم سبق أن أشرت إليها، مثلا لما يكون الشاب يهزم الأخيار يجلس معهم يحفرون عليه وقته، لكن انقطع عنهم لسبب أو لآخر، قد يكون سافر مثلا هو، أو هم مثلا سافروا ولم يذهب معهم، أو لأي سبب انقطع عنهم، يبقى في المنزل يوم يومين ثلاثة أيام أربعة أيام، ما يعتاد يستغل وقته استغلال جيد. فما النتيجة؟ النتيجة سينصرف إلى الله وسينصرف إلى الشهوات، سيكون معرض إلى أن يذهب مع فلان أو فلان من الناس، معرض إلى أن يسلك طريق الشهوات، والشيطان يتمنى هذه الفرصة ويتمنى هذه اللحظة. لكن لو كان متعود هو أن يستغل وقته لما يحصل له فراغ، سيستغل جزء من وقته مثلا في حفظ القرآن، جزء من وقته في قراءة القراءة، جزء من وقته في سماع أشرطة مثلا إسلامية، جزء من وقته في صلة رحمه. المهم أنه سيستغل وقته فيما ينفعه، وجزء يصرفه في اللهو المباح الذي لا يأخذ عليه عامة وقته. لكنه مهما كان شباب، مهما كان من العبادة والطاعة، إذا كان ما اعتاد أن يستغل وقته، إذا بقي لوحده فارغ في البيت لن يستطيع، وسيفشل ويتعب. واعتاد أن يذهب مع زملاء الأخيار مثلا كل الوقت، في الصباح في المدرسة، من العصر إلى العشاء مع زملائه، بعد صلاة العشاء أنه يؤدي واجباته أو ينام، وهكذا برنامجه. فيفاجأ مثلا في إجازة وقت كل الفراغ وزملاء غير موجودين عنده، إذا كان ما اعتاد أن يستغل وقته ما يتحمل. لا تتخيل أنك والله لما يكون عندك فراغ تستطيع أن تستغله في القراءة أو تستغل وقت صلاة الأنت، لا، إذا ما عودت نفسك على ذلك لا يمكن أن تستغل وقتك. ولذا يجب أن نعود أنفسنا على استغلال أوقاتنا، حتى لما يكون عند الإنسان فراغ يستغله ويصرف في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك مؤديا إلى الانحراف عافانا الله وإياكم. سبب 11 الفتن والمحن. ولذلك بعد الإسراء، بعد ما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، ارتد ناس كما روى ذلك الحاكم البيهقي، لأنها يعني قضية مفاجئة، ما كل إنسان يتحملها. النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة يسرى به من مكة إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى السماء ويعود في نفس الليلة، ما قضية ما يصدقها إلا إنسان يقوم بالغير فعله. ولذلك ارتد بعض من كانوا أسلموا لما سمعوا بهذا الأمر. والردة العظمى حصلت كما أشرنا ببداية المحاضرة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أذكركم ما قلت في أول المحاضرة، أن هذه الفتن إنما تفتن وتخد من تصد من كان ضعيف الإيمان، أما من كان قوي الإيمان فإن الله سبحانه وتعالى يثبته ويعينه في هذه الفتن. والسبب الثاني عشر ضغط البيئة. يعني أحيانا يكون الشاب مثلا في بيت غير محافظ، بيت
سيء في فتن وخير
يستقيم يقاوم بعد ذلك ما يستطيع الثبات. أو أحيانا يكون لها أقارب مثلا أبناء عم أو أبناء خاله، وهنا مشكلة، يعني أحيانا هؤلاء يكون أخطر من أقران له، أبناء عمه وأبناء خاله وأقاربه، يقضي وقته معهم. لما تأتي مناسبة زواج مثلا يجلسوا أيام مناسبة يجلس معهم، قد لا يكونون بلغوا الغاية من الانحراف، لكن على الأقل عندهم ما عند غيرهم من الشهوات، فيعاشرهم. لما يجلس معهم يسخرون منه، ما يستطيع أن يظهر بالمظاهر اللي اعتاد عليها، ما لا يستطيع أن يقاوم السخرية مثلا، يبدأ مجاملة، يترك السنة الراتبة مجاملة، أحيانا يأخذ معهم في الحديث في أمور لا ترضي الله ورسوله، وهكذا يتنازل تدريجيا حتى سرعان ما يهوي ولا يستطيع أن يتحمل مثل هذا الضغط الذي يواجه مرة بالسخرية ومرة باللمز ومرة بصورة أو بأخرى. ومرة أخرى يا شباب، الإنسان اللي عنده قوة إيمان وثبات وصلها بالله سبحانه وتعالى يستطيع أن يواجه ويقاوم كل هذه الفتن وهذه الصوارف. الأمر الثالث عشر وجود بعض الرواسب. كيف الرواسب؟ قد يتوب الشاب مثلا يلتزم، لكن يبقى عنده قضايا لا تزال ما تخلص منها إلى الآن، تبقى قضية بسيطة لكنها تبقى معه فيها، أو شهوة معينة أو قضية تبقى معه، ويأتي ما ينميها ويأتي ما يثيرها فتقضي عليه وتعيده إلى ما كان عليه. السبب الرابع عشر والأخير، وتعمدت أن أؤخره لأهميته. فالشيء إنما يقدم لأهميته ويؤخر أيضا لأهميته، لأن ما يؤخر يكون غالبا آخر ما يبقى في الذهن. السبب الرابع عشر هو الجليس والصحبة. والصحبة يا أخوان يعني قد تكون صحبة عامة قد تكون خاصة. فمثلا الشاب، أي شاب سيء أو صالح، عنده مجموعة من الأقران والزملاء 10-15 أكثر أقل، هؤلاء هم جلساء. هذه قضية نتفق عليها، وما أظنكم أنتم بحاجة إلى أن نتحدث معكم عن أثر الجليس، لكن النقطة التي أشير إليها الآن لأهميتها هو الجليس الخاص. يأتي مثلا الشاب ومع مجموعة طيبة ومع ناس أخيار، ليس كلهم على قلب رجل واحد، مع 10 من الشباب أو 20 يعني يعتبرهم صحبة له، داخل هذه المجموعة هو سيخطى في 2 أو 3 تجد هذا وإياهم يأتي وإياهم دائما، وتستطيع أن لما تقابلهم تستطيع أن تكتشف هذه العلاقات الخاصة، فتجد لا يذهب إلا مع فلان ولا يأتي إلا مع فلان، فهنا يحصل الخلل الشباب. قد يكون المجموعة خيرة ومع ناس أخيار ومستقيمين، لكن قد يكون مع أحدهم مثلا الذي التحق بهم حديثا أو ليس على مستوى أولئك، يكون عنده ضعف وعنده بعض الشهوات، فلما يجتمع ضعيف مع ضعيف تكون ضعيفين، يجتمع الثالث تكون ثلاث ضعفاء، فيجر بعضهم بعضا ويهوي بعضا ببعض. يجب الشباب أن نختار لأنفسنا الجليس، وخاصة الجليس الخاص، يعني ما يكفي أنك والله مجرد أنك تنتمي إلى مجموعة خيرة فقط، لا، هذه لا شك أنها خطوة مهمة، لكن حتى داخل هذه المجموعة الخيرة الإنسان الذي تصطفيه يجب أن تصطفي على الأقل من هو ترى أنه أقوى منك إيمانا وأكثر منك طاعة لله سبحانه وتعالى. ما تذهب تختار أضعف المجموعة وأقلها فيصبح يهوي بك وتهوي به ويأخذ بعضكم بيد بعض حتى تخرجون خارج هذه الدائرة. بعد ذلك ننتقل بعد الحديث عن أسباب إلى العلاج. العلاج لا شك أنه مهم، لكن أظن أن معرفة الأسباب وما سبق يغنينا عن الإسهاب في العلاج، وإذا عرفنا الأسباب عرفنا تقريبا 75% من خطوات العلاج. فلعلي أذكر بعض الخطوات باختصار شديد. هذه الأمور، أولا العلاج يمكن أن نقسم إلى شقين. الشق الأول أمور فردية يفعلها الإنسان من نفسه، والشق الثاني أمور تتعلق بالمربي. المربي الذي يتولى تربية الشباب وتوجيههم يجب أيضا أن يمارس أنواعا من العلاج مع أمثال هؤلاء الشباب. فأول قضية بالنسبة للقضايا الفردية، أول قضية كما قلنا هي معرفة تلك الأسباب والحذر من الوقوع فيها. أمر ثاني الخوف، أن يخاف الإنسان على نفسه من الوقوع في هذا الأمر. وعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد شئت تركن إليهم شيئا قليلا، ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، لولا فضل الله عليك ورحمته. يوسف عليه السلام ويثبت ويواجه الفتنة ثم يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين. إبراهيم عليه السلام يحطم الأصنام بيده ويواجه قومه ثم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أنت خاف من سلوك هذا الطريق وأن تعرف أنك لن تضمن نفسك إلا متى إلا عندما ترى الملائكة يقبضون روحك، حينئذ تضمن الطريق. أما إذا أمنت فهذه بداية الوقوع في الطريق. ولذلك كان السلف يقولون عن النفاق ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. أنت خاف وتحذر، وما يكون خوف فقط مجرد هاجس، لا، يكون خوفا يدعوك إلى العمل بعد ذلك. الأمر الثالث تقوية الإيمان والصلة بالله سبحانه وتعالى، وسبق أن أشرنا إلى هذه القضية. الأمر الرابع المبادرة بتصحيح أي تقصير أو خلل. لما تكتشف نفسك بدأت تسلك بدأت تتراجع بادر إلى علاج نفسك ولا تنتظر وتتأخر. فيعني قد يحصل الإنسان عنده مد جسد، لما تجد نفسك نزلت قليلا بادر إلى علاج نفسك والرفي بإيمانك، لكنك لما تهمل تبدأ تنزل تدريجيا حتى تصل إلى مرحلة لا تستطيع بعد ذلك أن تعالج نفسك. فعندما تكتشف أن نفسك ضعف إيمان أو تقصير أو خلل حاول وبادر ولا تتأخر في التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى وعلاج هذا الخلل. الأمر الخامس وهو مهم جدا معشر الشباب الدعاء. الدعاء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يعني تخيل معي شاب يسلك طريق الاستقامة ويتخلى عن الشهوات والفتن ويقبل على الله ويحرص على العبادة ثم يظل يبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل الله ويتضرع إليه ويسلم نفسه لله سبحانه وتعالى أن يثبته على هذا الطريق وأن يهديه إلى الطريق المستقيم، هل تتصور بعد ذلك أن يتخلى الله عنه؟ فالله سبحانه وتعالى أرحم من الأم بولدها. الله عز وجل كما قد السلام أرحم من الأم بولدها، ويقول السلام ما على وجه الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله إياها وصرف عنه من السوء إلى الحق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في قيام الليل الدعاء الذي أشرت إليه، اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمقصودي فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فاحرص يا أخي على أن تسأل الله الثبات، أن تسأل الله الهداية دائما، وحتى ولو كنت ترى أنك قد سلكت طريق الهداية فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدى الناس كان يسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يثبته. ولا تأتمن أبدا من الدعاء والإلحاح على الله عز وجل بالدعاء، واعلم أنك مهما ازددت إلحاحا على الله عز وجل بالدعاء فإن ذلك أحظى لك وأقرب لك منزلة عند الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية وهي الأمور الجماعية التي يجب على المربي أن يعتني بها. أول نقطة الارتقاء بالمستوى التربوي من ناحية العناية بالإيمان الجدية. نريد أن نربي شباب أصحاب ورع وعبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، ما نريد فقط مظاهر، شباب جادين، ما نريد أناس مجرد مظاهر، أناس يعني عندهم استعداد أن يستجيبوا لك لما يكون هناك صلوب نفس، أما عندما تأتي الأمور الجادة لا. إذن وماذا نفعل بعد ذلك عندما يأتينا مجال الجهاد وبذل النفوس وتضحية النفس؟ وأقول يا شباب ويعني أخاطب الأخوة الأساتذة والمربين، أقول إن الشباب مهما كانوا قادرين على أن يصلوا إلى مستويات عالية من التربية. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا بشرا؟ الشباب الآن الذين رأينا نماذج كثيرة منهم الآن في أرض الجهاد في أفغانستان يترك أحدهم أهله وماله ويذهب هناك ويسلم نحره للعدو، ما هو هذا؟ هو نموذج آخر؟ لا، شاب من شبابنا ومن مجتمعاتنا بل قد يكون أحيانا عاش في فتن أكثر مما عاش أولئك الشباب. فالشباب مهما كانوا قادرين على أن يصلوا إلى مستويات عالية من التربية، لكننا نظرا لأننا نحن نمارس تربية دون المستوى المطلوب نتخيل أن هذا هو القدر الذي يمكن أن يصل الشباب إليه. فلا بد من الارتقاء في تربية الشباب من ناحية الإيمان والجدية والعلم، والعلم النافع، فالعلم هو الذي يعين الإنسان على الثبات، الذي يجعل الإنسان يعرف الحق من الباطل. عندما يغرم الإنسان بالعلم يعرف فعلا أنه سلك طريقا لن ينتهي به. أما لما تكون قضية مجرد عواطف ومجرد ذهاب مع فلان وفلان نذكر عنه ما يمل هذا الطريق. الأمر الثاني المتابعة الدقيقة لهؤلاء الشباب، أمانة في أعناقكم وستسألون عنهم يوم القيامة وكل راع مسؤول عن رعيته. الأمر الثالث الحرص على الاستدراك في المراحل الأولى عندما ترى تقصير على أحد هؤلاء الشباب، وخلل يجب أن تبادر في خاصة في البداية، لأنه عندما يهوي يصعب بعد ذلك استدراكه. وأخيرا المناصحة، فعندما ترى أحدا قد أعرض يجب أن تناصحه وتبذل كل ما تستطيع، وليس عليك إلا المناصحة والبلاغ والتوفيق والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وكما قلت في البداية يعني حرصت أن أتبسط في عرض الموضوع لأنه يعني الشباب أكثر، فحتى يكون مدركا لهم أكثر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بطاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ولعلنا فيما تبقى من الوقت نجيب على بعض الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل وكان به حقيقة إلى الآن لم يفهم عنوان المحاضرة أو معنى المحاضرة، يقول إني أريد معنى واضح وبصورة مبسطة في هذه الكلمة الحور بعد الحور.
يعني مع الاعتذار الشديد لا يخلص بعد، إما أن يكون كتب السؤال قبل المحاضرة أو أن يكون حضر معنا بجسمه دون تفكيره، لكن نستطيع أن نقول باختصار إن معنى الحور بعد الكور هو الانحراف بعد الاستقامة، إما الكفر بعد الإيمان أو الانحراف بعد الاستقامة، يعني بدل أن كان مطيعا تحول إلى عاصي. وعلى الأقل لو ما فهمت حتى لما حضر أول محاضرة ممكن من خلال عرض المحاضرة يفهم المقصود من ذلك.
يقول السائل فضيلة الشيخ يقول السائل بعض الشباب لا يسمعون غالبا إلا الأناشيد، هل عليهم خطر الإحراف؟ والسؤال الثاني يقول بعض الشباب قد يلتزم بسبب شخص معين فيصبح هذا الشخص هو قدوته ويعلق التزامه عليه، فإذا حدث أي خلل من ذلك القدوة يتأثر التزام ذلك الشاب ويكون هذا من أسباب الحور، نرجو التحدث عن هذه النقطة.
القضية الأولى يعني لا شك أنها قضية سلبية، ومن الخطأ أن يكون الشاب لا يسمع للأناشيد، بل بقدر ما نتقلل منها يا أخوة يكون أولى، يعني لا تستفيد منها لا علما ولا قربة لله ولا طاعة لله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان الإنسان في وقت يحتاج إلى إجمام النفس وغيرها يعني ممكن، لكن لا نبالغ أحيانا ونقول أن هذه تحس مع الجهاد تبعون الجهاد، صحيح لكن الجهاد يحتاج فرد يحتاج إجهاد، ما هو فقط مجرد واحد يسمع نشيد يذهب بعد ذلك إلى الجهاد. فأقول يعني سماعها لا حرج فيه، لكن علينا أن نتقلل قدر الإمكان، نحرص على سماع القرآن وعلى سماع المحاضرات والدروس العلمية التي تفيدنا ونعود أنفسنا، وبعد ذلك يصبح يعني أصلا لا تقبل أنت على مثل هذه الأجوبة. يعني عندما في البداية أنت تحتاج إلى أن تسترغم نفسك على سماع المحاضرات والدروس العلمية اللي يكون فيها نوع من الجفاف، لكن بعد ذلك تصبح أمية لك وتصبح تبحث عن الشريط بأي وسيلة. الشق الثاني من السؤال هو قضية التعلق بالأشخاص، لا شك أن له دور كبير، والدليل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات ارتد الكثير من الناس، ولذلك ينهى الله سبحانه وتعالى حتى أن نعلق أنفسنا بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقائدكم. ثم افترض مثلا أن هذا اللي دعاك طريق الاستقامة انحرف، هو هل يعني هذا الإنسان انحرف؟ لا، هذا طريق واضح، طريق حياة مستقبل، المستقبل الحقيقي هو معلق بسلوكك لهذا الطريق، ما هي قضية لأجل فلان من الناس وفلان من الناس، وفلان من الناس جزاه الله خيرا كان سببا في هدايتك وله دور في تعليمك ودعوتك، لكن لا يعني هذا أن تصبح تقلد في كل صغيرة وكبيرة، تستفيد مما عنده من الخير ولا يمنع أن تستفيد ممن سواه.
يقول السائل فضيلة الشيخ إنني أسير مع أصدقاء سيئين وأسير مع أصدقاء صالحين وأريد أن أترك السيئين، فما هو الطريق الذي أسلكه لكي أتجنبهم؟
أحيانا يا أخوة كثيرا ما يأتي مثل هذا السؤال وغيره، وأحيانا يعني يأتيني رسائل في البريد مثلا بعض الشباب يقول إنني أعاني من هذه المعصية وفعلت ولم أستطع أتخلص منها، وأحدهم يقول أنا أسير مع السيئين وحاول أتخلص منهم وعجز، حتى أحدهم مرة سألني سؤال يقول إنني أعق والدي وعجز أن أتخلص من حقوق الوالدين. يا أخي أنت تعرف أن هذا معصية، الحل ما هو الحل؟ أترك المعصية باختصار، تعرف أن هذه طاعة جاهد نفسك على الطاعة، ما تستطيع إذن أنت إنسان ضعيف الإرادة ضعيف الشخصية، ما الاعتذار الشديد في هذه الكلمة التي قد يكون فيها بعض القسوة، يعني ما أدري هل تعجز أنك تتخلى عن أصدقائك السيئين؟ ماذا تريد أن أعطيك أنا يعني؟ تريد أن أتدخل لحسن الموقف؟ ممكن أن أتدخل شخصيا لحسن الموقف، لكن ستأتيك قضايا أخرى قد لا أكون أنا موجودا أمامك فأستطيع أن أتدخل فيها. نكون واقعيين يا شباب مع أنفسنا. أحيانا نخيل لأنفسنا أن هذه مشاكل، فإذا خيلنا أنفسنا مشاكل يعني نبحث عن حل، ما هي مشكلة القضية على طريق خطأ ما فيها أتركها، ضاع أفعلها، طريق خاطئ تجنب باختصار. ويجب أن تعرف أنك لا بد أن تتبرع من الأصدقاء السيء، أما الآن أما يوم القيامة، فاختر أحد الأمرين، إما أن تتبرع منهم الآن أو أن تقول يوم القيامة يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. يجب يا شباب أن نعتني بأن نربي الإرادة في أنفسنا، وتصبح إنسان عندك إرادة، عندك قرار تتخذه، لما تقتنع أن هذا طريق خاطئ ما الذي في أحد يجبرك؟ ما في أحد يجبرك أبدا.
يقول السائل فضيلة الشيخ لماذا تنصح المسلم عندما يرى صديقا له ضعف إيمانه بعد أن كان قويا، وما هو الأسلوب الحكيم لإرجاعه؟
أولا بالنسبة لضعف الإيمان بعد قوته لحالتين، هناك حالة حالة فتور عادية تحصل لكل إنسان وما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، خاصة مثلا الشاب لما يلتزم أول ما يلتزم يستقيم يكون عنده حماس وشعور بالله، فتجد يشعر بإقبال العبادة والطاعة، بعد فترة يفتر قليلا، لكنه ما يعني هذا أنه يقصر، لا. وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية عادية يجب أن لا نقلق منها. يقول السلام عبد الله بن عمرو يقول إن لكل عادة شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. يعني كل إنسان يكون عنده فترة فيها إقبال الحماس ثم بعد ذلك يفتر. فهنا الفترة، هذه الفترة مثلا هل تؤديك أن تتهاون بالمعاصي وتتهاون بالفرائض؟ إذا كان كذا فهي خلل ليست فترة. أما إذا كانت مجرد يعني فقدت بعض الحماس الذي تجده، فقدت بعض الإقبال على الطاعة يعني، وأصبحت القضية يعني أقل من السابق، فهو أمر لا تقلق، أمر يصيب كل الناس، لكن أعتني عند بنفسك. فأقول يجب أن نفرق بين الحالتين، وعندما ترى على أخيك مثل هذا الأمر فمن حقه عليك أن تناصحه وتعظه.
يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبك في الله، أنا شاب في المركز، فحينما أخرج من المركز أذهب إلى أصدقاء آخرين ونشاهد الكرة، فهل علي إثم في ذلك؟
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين في جلال الله سبحانه وتعالى. هنا يختلف الوضع، يعني لما تذهب مع الناس اللي يشاهدون تشاهد الكرة، إذا كانوا يعني ناس أخيار صالحين يعني مجرد يعملون مثل هذه الأمور لأجل يعني الإجماع منه هذه صورة، وإذا كنت تذهب مع الناس في الشوارع والغالب يعني الناس اللي يلعبون في الشوارع أو في الأحياء يعني من فئة غير مرغوب فيها، ولو كان ابن عمك ولو كان ابن خالك ولو كان أحد أقاربك أو جيرانك نحذر منها، وما يؤتي الشباب الشاب إلا من هؤلاء. فهنا لما يجلس معهم الشاب يذهب معهم ويأتي معهم قد يصاب من هنا، فهنا أحذر يا شباب من يعني بعض الشباب يقول لك والله هذا من حارة أو هذا ابن عمي أو ابن خالي، ما دام غير مستقيم فيجب أن تتخلى عنه.
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أنا شاب حديث عهد بالتزام، وكان لي مع التلفون مرحلة كبرى حيث أنني أكلم فتيات، وبعد التزامي تركت تلك المكالمات، ولكن في قلبي منها شيء وصرت أتلذذ بسماع أصواتهم وأتذكر ذلك، فما العلاج لذلك؟
أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على نهداك، واسأل الله عز وجل الثبات والهداية، وأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، ثم أهدى يعني لا حاول قدر الإمكان أن تتخلص من التفكير. التفكير مشكلة، التفكير بحد ذاته قد يكون ما هو معصية، لكنك لما تفكر يقودك التفكير حتى تستولي الشهوة على قلبك، تتخلص من التفكير إطلاقا. وعندما يأتي إلى ذهنك مثل هذه الأفكار انصرف إلى التفكير ما ينفعك، يعني فكر في البرزخ في القبر وما فيه من العذاب والنعيم، فكر في الدار الآخرة في الجنة والنار، فكر في الحور العين، واقرأ في كتب الرقائق، اقرأ مثلا في الترغيب والترهيب في نعيم الجنة، وترى أوصاف الحور العين التي أعدها الله لمن أطاعه، واقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وتمعن، وألح على الله عز وجل بالدعاء دائما في كل صلواتك وفي كل وقتك، ادعو الله أن يخلصك من هذه الفتنة، وادعو الله عز وجل أن يعينك وأن يثبتك، واعلم أنه لا يرد القدر إلا الدعاء، واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرد العبد الصادق إذا أقبل على الله عز وجل بدعاء صادق، وتخلص من كما قلت من كل ما يذكرك بالمعصية، كل الأمور تذكرك بالمعصية تخلص منها. إذا كنت تستطيع الزواج فلا شك أن هذا أمر طيب، وإذا لم تستطع فليكن لنفسك حظ من الصيام، تصوم بعض الأيام الفاضلة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنها غض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المكان أن يثبتك وأن يعينك أنت وإخوانك الصالحين وأن يعصم إخوان الشباب من هذه الفتن.
يقول السائل فضيلة الشيخ أتابك الله وأجل لك مثوبة، السؤال كثير من الشباب يقع في الزواجية بين الطيبين وغيرهم فهو متذبذب، فما أثر ذلك وما علاجه؟
هو أثر ذلك أنه لابد أن يصير إلى أحد الطريقين، ما يمكن يستمر، لا يمكن أن يستمر. لماذا؟ لأنك أنت لما تصير مع الطيبين هناك مواصفات يجب أن تتصف بها، يجب أن تحافظ على الصلاة، يجب أن تكون إنسان مستقيم ورع عن المعاصي، وعندما تصير مع السيئين هناك مواصفات أخرى يجب أن تتصف بها، فهنا في تناقض. إما أنك تكون أنت أصلا شخص غير أنت شخص متناقض، تأتي مع هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذه مشكلة، أو أن تكون إنسان ضعيف. المهم أنك لن تستمر، اختر أحد الطريقين، أحدهما تتبرأ من الطيبين الآن وتكون مع السيئين فتأخذ كل الشهوات لكن النتيجة أنك تتبرأ منهم يوم القيامة، أو تتبرأ من السيئين وتعاشر الطيبين الأخيار والنتيجة أنك تكون ممن قال الله فيهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظل يوم يظل إلا ظل. يعني هذا يا أخواني حياتي التي نريد، وفرصة والله يا شباب، فرصة أن يمن الله عليكم بالصحبة الصالحة، فرصة أن ييسر الله لك الآن في أي مكان أن ترى صحبة صالحة يعينونك، غيركم قد لا يطيق هذا الأمر وقد لا يجده، فماذا يصنع؟ لا يستطيع أن يثبت وحده. فأقول يجب أن نعض على هؤلاء بالنواجذ، ولو كان عندهم سلبيات أحيانا، ولو كان أخطأ، ولو قصروا، يعني قد يكون في النفوس ما فيها، لكن قد يكون بينك وبين أخيك بعض ما يكون بين الناس، قد يكون فيه حزازات، قد يكون هناك مشاكل، لكن النهاية هنا يا إخوة النهاية ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صدور المتقابلين يوم القيامة، بعد أن يظل لهم الله في ظله، بعد أن يكونوا على منابر من نور، بعد أن يتبرأ ما هو الأصدقاء الأب من أبيه والزوجة من زوجها، هؤلاء يبقون جميعا أخلاء لا يزالون لأن علاقتهم لله ومحبتهم لله، ثم بعد ذلك قبل أن يدخلوا الجنة يتم الله عليهم النعيم وينزع كل شيء في قلوبهم، تصبح القلوب صافية 100% على سرر المتقابلين. فقرر مصيرك من الآن.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما المقصود بالجهاد في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟
الجهاد عام، لكن إذا أطلق الجهاد فهو ينصرف إلى الجهاد في سبيل الله، يعني قتال الكفار. الجهاد معنى عام، يعني جهاد الدعوة وجهاد النفس بطاعة الله سبحانه وتعالى، لكن عموما الأصل أنه إذا أطلق الجهاد فإنه ينصرف إلى القتال في سبيل الله.
يقول السائل فضيلة الشيخ ما الكتب التي تنصح بقراءتها وخاصة في هذا الباب؟
يعني في هذا الباب بعد لا شك كتاب الله سبحانه وتعالى، في كتاب الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم، ولا أنصح بقراءته فقط بل بتكرار قراءته، كتاب يا أخوان قيم ورائع، وبداية الكتاب هو سؤال، يعني سأله شخص قال ما تقول أستاذ العلماء في رجل ابتلي ببلية ويرى أنها إن استمرت عليه أفسد دنياه وآخرته أفتونا مأجورين والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وكذلك في كتاب العفة ومنهج الاستعفاف للعقيلي، وكتاب وسائل الثبات على دين الله للشيخ محمد المنجد. على كل حال كتب كثيرة، وبإمكانكم أيضا أن تسألوا أساتذتكم في مثل هذا المركز سيفيدونكم كثيرا، لكن هذه الكتب الثلاثة، يعني كتابين الأولين في قضية الشهوة والنظر التي باقيها في الموضوع، وأما الثبات فكتاب الشيخ محمد المنجد كتيب صغير وهو عبارة عن محاضرة كان قد ألقاها ثم كتبت هذا الكتاب، يعني كتاب رائع ومختصر ومناسب لأسلوب لمستوى الشباب.
يقول السائل فضيلة الشيخ كيف نواجه الشهوة؟
هذا يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن نستطيع أن نقول باختصار بالإيمان بالله سبحانه وتعالى والتجاء إلى الله عز وجل، غض البصر والإعراض عن مشاهدة الشهوة ودواعيها، ترك التفكير في مثل هذه الأمور، التخلي عن الجلساء السيئين، دعاء الله سبحانه وتعالى، وبعض ما أشرت إليه وسبق أن أشرت إلى جزء منها، يعني هذه الأمور، ولعلكم تجدون في كتاب الجواب الكافي وكتاب العفة ومنهج الاستعفاف كثيرا من علاج مثل هذه القضية.
قبل أن أنتقل إلى السؤال الأخير أحب أن أذكر أن هذا السؤال قد ألف فيه كتيب كيف نواجه الشهوة لفضيلة المحاضر الشيخ محمد دويش، حقيقة فأنصح بالرجوع إليه كثيرا. يقول السؤال الأخير: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكلة تظهر في الشباب ألا وهي كثرة الشباب المتزنين شكلا ولكنهم باردون، فالأكثر لا يكون عما سواهم في العمل للإسلام والحماس له إلا القليل. فضيلة الشيخ أرجو توضيح السبب لذلك مع ذكر العلاج وجزاكم الله خيرا.
هذه اللي سبق أن أشرت إليها هي قضية الغثائية، يعني أن فئة من الشباب فعلا كما أشار الأخ يعني مجرد ملتزم التزام ظاهري ما هو منافق لا جاد، لكنه يعني إنسان يعني غير جاد، إنسان لا يقدم شيء للإسلام، إنسان لا يشعر بقيمة التزامه، يذهب مع الناس الأخيار والطيبين. من الأسباب لذلك أولا عدم قناعة، يعني ما عنده قناعة بأن هذا طريق لا بد أن يسلكه، ما عنده قناعة فعلا ومعرفة تامة في طريق الهداية وطريق الضلال. أيضا ضعف الإيمان الذي يدعو الإنسان إلى مثل هذه الأعمال. كذلك التربية أحيانا، يعني أحيانا يكون مع بعض الشباب مع الاعتذار يعني بعض يعني الفئات من الشباب يضيعون الوقت كثيرا ويربون على مثل هذا الأمر، يذهبون ويأتون في لقاءات يعني أحيانا استغلالهم الوقت ضعيف وعندهم كثرة هزل وكثرة عبث وله، فهذه الأمور ما تربي أناس جادين، تربي تخرج أمثال هؤلاء. وكذلك أيضا في عام الآخر يعني انتشار الصحوة يساعد على وجود مثل النوعيات هذه، يعني إذا كان المتزمين قلة يصبح غريب فعلا، يصبح نادر، ولذلك ما يجزم الإنسان عن قناعة، لكن لما ينتشر الأمر يصبح كل إنسان يسلك هذا الطريق. ولذلك مثلا الذين دخلوا في الإسلام أول الإسلام كانوا أناس أقوياء وثبتوا وما ارتدوا، أما بعد ذلك ارتد الكثير من دخلوا في الإسلام. العلاج لذلك يعني باختصار نقول هو أن نشعر كما قلت بأهمية هذا الطريق وحاجتنا إليه، وأن القضية قضية مستقبل وقضية إيمان، وأن نرى واقع الأمة الآن، واقع الأمة ما يسمح لنا بنقضي أوقاتنا في العبث واللهو، بل حتى إضاعة الأوقات، يعني كم يجلس أحيانا بعض الشباب للأسف، بعض الشباب الطيبين يجلسوا ليلة كاملة بل ليالي عديدة، مرة عند فلان ومرة عند فلان ومرة يذهبون هنا وهناك يضيعون أوقاتهم، وقت ما يحتمل. واقع الأمة يا أخوة، واقع سواء المجتمع القريب أو واقع الأمة كلها لا يحتمل. وتخيل يعني هذه الأوقات الساعة يضع فلان ويضع فلان، اجمع هذه الساعات كلها، تخيل هذه الأوقات الهائلة التي تضيع الأمة في مرحلة أحوج ما تكون إلى أبنائها. فعندما ندرك واقع الأمة ودورنا جميعا في استنقاذ الأمة أظن أننا ننظر إلى حياتنا وننظر إلى تربيتنا نظرة أخرى تختلف عما نحن عليه. أعتبر إذا كنا قد أطلنا على الإخوة وحبسناهم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم جميعا بما نسمع، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وشباب المسلمين وأن يصد عنهم الفتن. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.